بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. بدء تنفيذ اتفاق الحبوب وعبور ناقلة أوكرانية البحر الأسود، اشتباكات على حدود كوسوفو والناتو يعلن استعداده للتدخل، والخارجية الروسية تدعو لوقف الاستفزازات الأمريكية، الجزائر تطلب الانضمام لبريكس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق أول سفينة من ميناء أوديسا واتخذت مسارا نحو شمالي غرب البحر الأسود، وهي تحت المراقبة المستمرة، حيث قام الضباط الروس بدور رئيسي في الإعداد لعملية مغادرة السفينة بشحنة من الذرة من ميناء أوديسا. ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خروج أول سفينة محملة بالحبوب بأنه إيجابي وفرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات اسطنبول. بدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمغادرة السفينة التجارية من ميناء أوديسا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من شبه جزيرة القرم الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني نبدأ من هذا التطور، اليوم بعد اتفاق الحبوب عبور ناقلة أوكرانية البحر الأسود، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يقول بأنه الموضوع إيجابي، فرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات اسطنبول. هل يمكن أن نعتبر بأن هذه النقطة ربما تؤدي إلى تفاهمات أو اتفاقات جديدة بين كييف وموسكو؟
تحياتي سيدتي الكريمة. لا أعتقد أنه يعني يمكن التسرع بهذا، يعني مثل هذه يعني توجهات، أن الأزمة يعني هي بدأت بالتفكك، وذلك لا ننسى يعني الصراع بداية هو ليس ما بين موسكو وكييف، الصراع هو صراع جيوسياسي مبني على أسس يعني جديدة ومعطيات جديدة، والمتغيرات يعني اليوم الدولية تفضي إلى شيء أكبر من ذلك بكثير. مما لا شك فيه يعني خروج الباخرة الأوكرانية هي طبعا مؤشر إيجابي وأيضا رسالة إلى العالم، وهي باعتقاد يعني من روسيا، لأن يعني روسيا لم تلعب يعني الدور السيء فيما قيلت لها الاتهامات حول الأزمة الغذائية. لكن فيما يتعلق يعني في الموضوع السياسي يعني أو الصراع السياسي، هو مرتهن يعني باعتقاد اليوم بموسكو وواشنطن وليس مع كييف. ولقد لاحظنا يعني أن هناك محاولات لتعطيل حتى هذه المسألة، ولغاية اليوم يعني هناك الأسئلة الكثيرة حول مسألة يعني خروج الحبوب الأوكرانية والروسية أيضا. نحن لغاية الآن في بدايات هذه الأزمة وتشكل يعني النظام الدولي الجديد، نرى أن الوضع المتفاقم يعني في أوروبا ممكن أن يفرض معطيات جديدة في المرحلة القادمة، يعني خلال الأشهر القادمة المنطقة الأوروبية مقدمة على أزمات ممكن أن لا يحتملها المواطن الأوروبي. هناك يعني معدلات تقلص النمو الاقتصادي، الركود التضخمي التي تواجهه المنطقة الأوروبية وأيضا جزئيا الولايات المتحدة. هذا كله يعني جملة سينعكس يعني مما لا شك فيه على طور المفاوضات وعلى الأزمة.
يعني يمكن أن أفهم من كلامك أن أوروبا وتحديدا ألمانيا وفرنسا يمكن أن تضغط باتجاه الإسراع بحل سياسي وتفاهمات، كونه أنه كما قلت حضرتك المواطن الأوروبي ربما لن يحتمل القادم.
سيدتي لقد يعني رأينا المواقف، وخاصة يعني الموقفين الفرنسي والألماني، وكانت مواقف يعني فعالة في الأزمة السابقة يعني منذ عام 2014 ومن خلال الحرب يعني النزاع الداخلي الأوكراني فيما يتعلق في منطقة دونيتسك، وتمخضت عنه يعني هذه يعني التدخلات ممكن القول اتفاقية مينسك. لكن رأينا تراجعا واضحا يعني في بداية هذا العام يعني عن المواقف الدولية، وذلك كله يعني انعكاسا للهيمنة الأمريكية على القرار يعني الأوروبي. باعتقادي اليوم يعني ألمانيا وفرنسا يعني في المرحلة الحالية ليس استطاعتهما يعني الخروج عن ضمن العباءة الأمريكية، وذلك أن الولايات المتحدة كما أراه هي يعني تورطت نسبيا وورطت يعني الاتحاد الأوروبي بالكامل بهذه الأزمة. فالمسألة اليوم يعني هي حول يعني تقديم التنازلات، هل ألمانيا يعني أو النخبة السياسية في ألمانيا وفرنسا على استعداد لتقديم مثل هذه التنازلات اليوم؟ والحديث أعنيه ليس فيما يتعلق بالأزمة أو المشهد الأوكراني العسكري، الحديث عن يعني المطالبات الضمانات الأمنية التي طالبت فيها روسيا قبل يعني بداية هذه الأزمة العسكرية والعملية الخاصة في أوكرانيا. هناك الكثير يعني من الأمور التي يجب أن تبحث فيما يتعلق بمفهوم الأمن يعني الأمن الدولي، وأيضا تغيرت الكثير مثل من هذه المفاهيم، يعني المحاولات البائسة في لعزل يعني روسيا من ضمن المفهوم الدولي. باعتقادي اليوم يعني نرى أبعادها على تلك المنطقة، تقسيم العالم إلى بين قوسين، العالم الأمريكي العالم الحر يعني والعالم الآخر، وهذه الخندقة وإعادة جديدة وإعادة صياغة جديدة لمفهوم الحرب الباردة، هذه كلها اليوم يعني يجب أن نتعاطى أو نتعامل معها بطريقة أخرى. العالم يعني كما قلناها في السابق ما قبل 24 شباط ليس كما هو بعد، فلذلك يعني في بداية الأزمة كنا نعول على البراغماتية الأوروبية، لكن التعويل باعتقادي كان يعني خاطئا. اليوم نرى هذه النخب السياسية الأوروبية هي تضحي بالمصالح يعني القومية الأوروبية لحساب المصالح الاستراتيجية الأمريكية.
طيب زيلينسكي يقول بأنه المسيرات بدأت تنفذ من أوكرانيا، وطالب الولايات المتحدة منذ بداية الشهر الماضي لإرسال المزيد من الطائرات المسيرة، ولكن أمريكا رفضت مبدئيا. هل تعتقد بأن الطائرات المسيرة وخاصة بعد استهداف أسطول البحر الأسود الروسي يمكن أن تلعب دورا هاما في هذه المعركة في حال تم بالفعل نفاذها ولم ترسل أو لم يرسل الغرب المزيد منها؟
سيدتي الكريمة، ولو في عجالة أنا أود التعليق على ما حدث يعني في مدينة سيفاستوبول، يعني وهذه لا يمكن اعتبارها من ضمن الطائرات المسيرة والتي أرسلت من يعني من أوكرانيا. هذه كانت يعني مفهومها طائرة مسيرة من التي تشترى يعني من أماكن أو محلات. يعني هذه يعني المسألة فردية وليست لها علاقة بما نتحدث عنه من المسيرات يعني الحربية اليوم. يعني حتى
يعني هي ليست مسيرة حربية؟
لا طبعا هي ليست مسيرة حربية، وهي يعني قد أثبت وقد يعني حتى بفعل يعني ما هي صناعة يدوية ما حملت عليه، وهي من كلها مصنوعة من مادة البلاستيك
والتي
هذا أولا. وثانيا حتى يعني هذا هو ليس هو المقر يعني للأسطول الأسود، لكنه منذ عدة أشهر يخضع ضمن مفهوم الصيانة، لذلك لا يوجد هناك لا ضباط ولا أجهزة ولا يعني طواقم عسكرية، فلذلك المسألة كانت يعني هي مرهونة فقط في يعني إثارة ممكن القول يعني
إعلامي، ضجة إعلامية ربما أو مكسب إعلامي
لا أكثر ولا أقل، وكانت يعني بناء على يعني تحركات فردية يعني من داخل حتى ليس من داخل يعني جزيرة قرم، حتى أنها من داخل مدينة سيفاستوبول من العناصر يعني التي لها ارتباطات ممكن القول يعني ممكن بالاستخبارات الأوكرانية أو غيره. نعود يعني إلى السؤال حول يعني الطلب من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة اليوم أيضا يعني لديها أزمة في الداخل، يعني أزمة استقطاب باعتقادي لم نشهدها يعني في السابق، وهي متعلقة يعني بالنظام الدولي الجديد ومحاولتها يعني الحفاظ على أحادية القطبية. نرى يعني المحاولات التصعيدية المستمرة يعني مع الطرفين القطبين الأهم في العالم، يعني مع روسيا عسكريا جزئيا في المشهد الأوكراني ومع الصين اقتصاديا، ويتحول يعني نوعا ما من إلى استفزازات عسكرية. هذا يدل على شيء، يعني يدل على مدى يعني الارتباك اليوم وعدم التوافق في الداخل الأمريكي. الأخطاء الاستراتيجية الكثيرة التي قد ارتكبتها في المرحلة الأخيرة الولايات المتحدة المتحدة هي ما تضعف اليوم من دورها وأدائها الدولي في السياسات الخارجية. عدم وجود يعني برنامج أو حتى مشروع جيوسياسي أو خارطة طريق لما بعد يعني المشهد الأوكراني هو أيضا يعني ما يعيق هذه المسألة، وأيضا هي ارتبطت يعني مباشرة في مسألة تسليح أوكرانيا وعسكرت أوكرانيا من جديد، والتي كانت يعني مفادها أنه يعني مد أمد هذه الأزمة، لكن اليوم يعني الأزمة العسكرية يعني، لكن يعني مد أمد الأزمة اليوم هو ليس في الصالح، لا الصالح الأمريكي ولا الصالح الأوروبي، ناهيك طبعا عن الموقف الأوكراني. الولايات المتحدة يعني ضحت بأوكرانيا يعني شعبا وقيادة للأسف الشديد، وتضحي اليوم بالمنظومة الأوروبية. يعني نرى الاتحاد الأوروبي في أضعف يعني مواقفه منذ إنشاؤه، يعني كانت اقتصاديا أم سياسيا، لكن اليوم يعني الولايات المتحدة قد صعدت أو بايدن قد صعد إلى الشجرة، وباعتقادي أنه لا أرى يعني كل من أو أحد يريد يعني إنزاله من على هذه الشجرة.
نعم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
دوت صافرات الإنذار في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب في كوسوفو، وهي جمهورية معلنة من طرف واحد، وأقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة في بعض المناطق. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في خطاب وجهه إلى المواطنين إن شرطة كوسوفو ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا. من جانبه قال رئيس لجنة كوسوفو وميتوخيا في برلمان صربيا لسبوتنيك إن بروكسل لا حول لها ولا قوة، والمفاوضات لا معنى لها، لأن الغرب يدعم بريشتينا وهي عاصمة جمهورية كوسوفو. وأضاف ينتهك الألبان شروط جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها منذ سنوات ودون محاسبة. وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا على هذا الموضوع بقولها إن قرار السلطات في كوسوفو بالبدء في تطبيق قواعد تمييزية غير معقولة بشأن الاستبدال القسري للوثائق الشخصية وأرقام تسجيل السكان المحليين الصرب، وهو خطوة أخرى نحو طرد السكان الصرب من كوسوفو. وأضافت زاخارفا أنه من غير المقبول أيضاً طرد مؤسسات صرب كوسوفو التي تضمن حماية حقوق الناس والسكان، وأن هذا الأمر غير معقول. بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه تم تفادي تفاقم الصراع بين كوسوفو وصربيا، وتم تأجيل القرارات لمدة شهر، مؤكداً أهمية التحلي بالحذر. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في شؤون البلقان الدكتور باسل الحاج جاسم. أهلا وسهلا بك دكتور. نبدأ من ما يحصل في كوسوفو وصربيا، هل تتوقع تصعيدا، وهل تتوقع أيضا أن تتأجج هذه الأمور وهذا الصراع ليؤدي إلى خلل جديد في أوروبا؟
الواقع من المبكر الآن التكهن إلى أين يمكن أن تتجه الأمور. القرار والذي هو سبب هذه التوترات الأخيرة تم تأجيله لشهر. القرار سبق وأصدرته السلطات في كوسوفو بمنع استخدام الوثائق الصادرة، الوثائق الشخصية الصادرة من صربيا، وكذلك لوحات المركبات. معروف هناك في شمال كوسوفو يعني عشرات الآلاف أو قرابة 50,000 صربي، يبدو أنهم منذ العام 2008 منذ أعلنت كوسوفو استقلالها، وبطبيعة الحال صربيا لم تعترف بهذا الاستقلال حتى الآن، ما زالوا يعني يتمسكون بالوثائق الصادرة عن صربيا. والقرار الكوسوفي يبدو أنه يعني رد على المعاملة بالمثل، فمعروف أن السلطات في صربيا تطلب من القادمين من كوسوفو لوثائق أخرى إضافية غير الوثائق التي يمتلكونها وصادرة من كوسوفو. اليوم يبدو أن القرار الذي كان مفترض البدء بتطبيقه منذ صباح اليوم جرى تأجيله لمدة 30 يوم بوساطة أمريكية، وحتى الآن من غير معروف كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذا الملف أو قضايا أخرى. يعني منذ عدة سنوات كان هناك وساطة بين كوسوفو وصربيا بقيادة الاتحاد الأوروبي، حتى الآن يبدو أنها لم تثمر عن نتيجة واضحة لإزالة الملفات الإشكالية حتى اليوم كما قلت منذ أكثر من 14 عام، وهو التاريخ الذي أعلنت كوسوفو استقلالها فيه. علينا الانتظار ربما أو ظهور وساطات أخرى.
نعم، يعني يمكن أن يعود التوتر بعد شهر برأيك، أو أنه يمكن الدول الكبرى أن تتدخل أو الاتحاد الأوروبي لحل هذا الموضوع خلال هذا الشهر؟ يعني الشهر يمكن أن يكون هو الفرصة لبحث هذه القضية بشكل جدي وحلها؟
يمكن أن يكون، يعني كلا الخيارات مطروحة، إما مزيد من التوتر أو التهدئة. هذا القرار اتخاذه لم يكن جديد، يعني جرى تأجيله أعتقد المرة الثانية، لكن اليوم الظروف مختلفة معروف، يعني الأزمة في أوكرانيا، أيضا الأزمة أو التوتر الحاصل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تايوان، والزيارة التي قيل كانت مقررة لرئيسة الكونغرس وجرى تأجيلها أو إلغائها، زيارتها إلى تايوان وتهديدات الصين، بالإضافة ل يعني اليوم بدأ عمليا تنفيذ اتفاق ممر آمن للحبوب بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يعني يخفف ربما من أزمة عالمية. كل هذه السياقات اللي تظهر علينا بؤرة جديدة في منطقة معروفة يعني بأنها دوما كانت مركز لاشتعال توترات وحروب أكثر من مساحتها، تطال بقع أكثر من مساحة المنطقة. لذلك الأنظار بالتأكيد ستتجه لهذه المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة كيف يمكن تجاوز هذا الملف الإشكالي اليوم بين صربيا وكوسوفو.
نعم، البعثة الدولية تحت رعاية الناتو في كوسوفو قالت بأنها مستعدة للتدخل فورا في حال وجود أي تهديد للاستقرار. يعني هذا التدخل من قبل الناتو أو التلويح بهذا التدخل إلى ماذا سيؤدي برأيك في حال تم تنفيذه؟ يعني ما زال هو تهديد أو تلويح، يعني في حال قام الناتو بهذا التدخل في كوسوفو ضد صربيا، ألن يؤدي ذلك إلى انعكاسات على أوروبا كلها؟ يعني لا تحمد عقباه
في الواقع حتى الآن، يعني غير واضح سياق هذا التحذير. يعني البعثة حفظ السلام تابع للناتو وموجودة وفق قرار من مجلس الأمن عام استمرار للقرار في العام 1999، اليوم هي لا أعتقد أنها تتدخل إلا في حال أقدمت صربيا على مهاجمة كوسوفو. كوسوفو لا تستطيع مهاجمة أحد لأنه ليس لديها جيش، ليس لديها سوى قوات شرطة. في هذا السياق إذا ما حدث بالفعل هجوم صربي أو ردة فعل صربية على الإجراءات الكوسوفية لا تناسب المنطقة أو لا تناسب التوجهات الحالية، بالتأكيد سيكون هناك ردود لا أحد يمكنه التكهن فيها أو الطريقة التي يمكن لحلف الناتو التعامل معها. كما قلت اليوم السياق مختلف عن كل السياقات السابقة، سياق هذا التوتر الحالي، لذلك ردات الفعل لا يمكن التكهن بها وإلى أين يمكن أن تؤدي.
نعم، ولكن هل تحتمل أوروبا أي صراع جديد أو أي يعني مشكلات جديدة على حدودها؟
بالتأكيد اليوم هذه الصراعات محفوفة بالمخاطر لأنها تأتي في خضم أزمات وتداعيات لأزمات أخرى كبيرة، أوضاع اقتصادية صعبة، شح في الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا، كل هذا بالتأكيد يعطي بعد آخر، لكن دوما كانت الحروب هي أيضا باب للهروب من أزمات أخرى.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور باسل حاج جاسم الباحث في شؤون البلقان، شكرا جزيلا لك.
شكرا، أهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الجزائر صرح الرئيس عبد المجيد تبون إن بلاده مستعدة للانضمام إلى منظمة بريكس، وقال الرئيس الجزائري إن الجزائر لديها تقريباً كافة الشروط للانضمام إلى بريكس ويهمها بقوة الانضمام لهذه المنظمة. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الدكتورة نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر. أهلاً وسهلاً بك دكتورة، دعيني أبدأ مما قاله الرئيس الجزائري، الانضمام إلى بريكس يهم وبقوة الجزائر. من أين يعني تنطلق الجزائر بأهمية هذا الانضمام؟
يعني هناك ثلاث نقاط. الأولى مرتبطة بسياسة أو المقاربة الجزائرية في محورها الإقليمي وكذلك الدولي. تتميز هذه المقاربة بسياسة جد متوازنة في بعدها الأمني وكذلك الاستراتيجي، وأولها الاقتصادي. طبعا نحن اليوم نبحث عن تنويع اقتصادنا ونبتعد تدريجيا عن ما كان عليه السابق الشريك المميز وهي فرنسا. طبعا طيلة سنوات عديدة منذ الاستقلال إلى هذه المرحلة، هذه الشراكة لم تؤسس لنا إلى بنية استراتيجية اقتصادية متينة. إذن في هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر في شقها السياسي وهي عملية التحول الديمقراطي، وشقها الاقتصادي في تحديد هوية اقتصادية لنا خاصة، وأن المقاربة الجزائرية دوما تؤكد على إقامة نظام اقتصادي متوازن يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول.
برأيك دكتورة، ما الذي يربط الجزائر بدول بريكس؟ يعني ما العوامل المشتركة مثلا؟ ما هي الارتباطات والمصالح المشتركة بين هذه الدول والجزائر؟
في اعتقادي أن هذا الانضمام، انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، والجميع يعرف أن هذه المجموعة مكونة من 5 دول وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، وكل هذه الدول يعني كل هذه الوحدات السياسية تتميز بعلاقة جد متميزة مع الجزائر في بعدها الاقتصادي وكذلك السياسي. لك أن تعلمين ما يميز الجزائر والبرازيل كذلك مع روسيا، الهند، الصين في إطار مقاربتها أو في إطار مشروعها طريق الحرير، روسيا في بعدها الأمني والاستراتيجي، الهند في طموحها الاقتصادي المتميز، البرازيل كذلك في رؤيتها الاقتصادية في أمريكا الجنوبية التي تبحث عن الخروج من الهيمنة الغربية الأمريكية تحديدا، كذلك جنوب إفريقيا التي لنا علاقة تاريخية مميزة جدا. إذن تعتبر هذه المجموعة، مجموعة البريكس، قوة اقتصادية وسياسية، ونحن موقعنا الجيوستراتيجي مهم جدا، خاصة أننا لنا نفوذ قوي سياسيا وكذلك اقتصاديا في القارة الإفريقية، ولنا الوزن الاستراتيجي حوض المتوسط. فأعتقد أن هذا الانضمام أو هذه العضوية ستكون قيمة مضافة بالنسبة للبريكس. الجزائر تتمتع بثروة تقوية جد مهمة، وسأضيف كذلك حتى برأس مال بشري من الكفاءات في كل الميادين الاستراتيجية. إذن أعتقد أن هذا الانضمام الذي لن أقول تبحث عنه الجزائر وحدها، لكن كل هذه الدول الخمسة مجتمعة في هذه المجموعة، ستكون الجزائر قيمة مضافة لبعث رؤية اقتصادية جد مهمة، خاصة ونحن نعيش تحديات اقتصادية جد عميقة التي ستؤسس لبنية نظام دولي آخر لم تتحدد معالمه، لكنها ستسقط نظام الأحادية القطبية التي تقوده وتهيمن وتسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية. نحن منظومة فيها تعدد للأقطاب بقيادات تتوازن فيها درجات القوى فيها، لكن وستصبح الجزائر ضمن هذه المنظومة المتعددة الأقطاب في بعدها الاقتصادي وكذلك السياسي والاستراتيجي. لابد من تجميع مجموعة من الهويات التي تحدد بنية النظام الدولي الذي هو قيد التأسيس، انتهت الهوية الواحدة والأحادية الهوياتية التي سيطرت على العديد منذ الحرب الباردة أو منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. روسيا الاتحادية اليوم تضع ملامح هذه البنية، وقد أكدها المفكر الاستراتيجي ألكسندر دوغين. وما يحدث اليوم في أوكرانيا، العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، هذا ضمن هذا السياق الدولي. إذن في اعتقادي الانضمام إلى مجموعة البريكس هو جزئية أخرى ستحدد معالم بنية النظام الدولي في شقه الاقتصادي والسياسي والهوياتي، كذلك انطلاقة جديدة لشعوب أخرى تبحث عن خصوصية تحدد لها هذا الملبح وتحدد مسارها في هذا السياق الذي نعيشه في هذه اللحظة ونستشرفه في اللحظة القادمة من خلال هذا الانضمام.
لاحظنا بالآونة الأخيرة توجه الدول العربية للانضمام لبريكس، لماذا برأيك دكتورة؟ يعني هل تجد بديلاً عن منظمة أخرى أو تجد قوة اقتصادية معينة، تطلعات للشعوب العربية في هذه المنظمة؟
أعتقد أن هنالك يقظة سياسية نستشرفها أو نلمس ملامحها في هذه الآونة الأخيرة، خاصة مع ما يحدث اليوم في أوكرانيا أو من خلال العمليات العسكرية التي تقودها روسيا الاتحادية. طبعا كما قلت، يعني هذا استكمالا للجواب الذي قلته حينا، ليست هوية واحدة من ستحدد مسار النظام السياسي الدولي، هنالك مجموعة من الهويات، وبالتالي الدول العربية كانت لها شراكات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الكثير من الدول الأوروبية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن نتائج هذه الشراكات كانت في سياق التابع أو بين المركز والأطراف، وكأن الدول العربية بقيت دائما ضمن سياق الأطراف ويبقى المركزية الولايات المتحدة الأمريكية وفي الرتبة الأخرى المجموعة الأوروبية. إذن أعتقد أن فيه نوع من الانتفاضة إن صح التعبير بين مزدوجتين السياسية والاستراتيجية والاقتصادية للدول العربية، وعلى رأسها طبعا الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية، خاصة ولا أنها تملك من القدرات الاقتصادية وكذلك حتى السياسية. ونحن اليوم نعيش منظور أزمة في كل جوانبه أو تتجلى في كل سياقاته الأمنية وخاصة الطاقوية، يعني يبدو أن فيه أصبح النظام السياسي الدولي هلاميا، وهذا الأمر طبعا بطريقة أخرى جعل من الدول العربية أنها تعيد النظر في جدول تفكيرها الاستراتيجي. إذن في اعتقادي أن هذه العضوية بالنسبة لهذه المجموعة التي قلت منذ حين تتميز بقوة اقتصادية وسياسية، تبحث عن صناعة قرار سياسي دولي جامع بين هذه الدول خمسة زائد، يعني عندما أقول خمسة من خلال عضوية هؤلاء زائد من سيكونون أعضاء جدد في مجموعة البريكس. إذن في اعتقادي هي خطوة إيجابية ستعبر أو ستكون لها مسارات في إعادة هيكلة القرار السياسي الدولي وكذلك الاقتصادي تحديدا.
الدكتورة نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.